من أهل بيتها الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المعاني الأخرى أيضا التي تذكر للسنة النبوية وسنة المعصومين في مقابل الفريضة، أن السنة في مقابل بدعة، هذا معنى زائد للسنة طبعا في مقابل، مضافا إلى أن السنة لها تلك المعاني في مقابل الفريضة المعاني الست، هذا معنى زائد للسنة بمعنى مقابل البدعة. معنى آخر للسنة النبوية واستعمل على اتحال في الروايات، أن التشريع المعمول به من قبل النبي صلى الله عليه وآله المفعل يعبر عنه بالسنة، أي جرت به السنة، مقابل التشريع المدون. لا، ليس السيرة فقط، السيرة بتحليل دقيق تختلف عن أيضا بحث السنة. السيرة يعني شبيه بالطريقة التي تقتنص من تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وأفعاله وأقاويله وكذا، فيقال السيرة، يعني بالدقة التعبير بالسيرة هو شبيه بالطريقة. لذلك تختلف السيرة عن التاريخ، السيرة ما هي؟ هي نوع اقتناص طريقة النبي صلى الله عليه وآله من خلال مجموعة أحداث أو من خلال أحداث، وليس نفس متن الحدث بما هو متن حدث سيرة، إنما بما يقتنص منه من أمور عامة ما شبه ذلك يعبر عنها سيرة، لأن فيها نوع سير، فكأنما ما هو ذا الشيء الثابت الذي يسير ويسري في الموارد فيعبر عنه بالسيرة بالدقة، يعني تصطلح من السيرة بذاك اللحاق، إذا تختلف عن التاريخ وكذا ما شبه ذلك. ربما إنسان يكتب تاريخ نبوي، ما الفرق عنه بين كتابة السيرة النبوية؟ السيرة النبوية فرضا أن يأخذ مقطع من تاريخ النبي، غزوات النبي يقال عنه سيرة، لماذا؟ لأنه يريد أن يبرز منهاج النبي في هذا المضمار، حينئذ يقال السيرة. أو سيرة النبي في أزواجه، سيرة النبي في أهل المدن، سيرة النبي هنا بالتعبير منهاج، يعني نوع منهاج بالدقة. المفروض في مؤلف السيرة هكذا، أنه يتوخى من أحداث ذات سلك متصل معين لاستخراج منهاج النبي صلى الله عليه وآله في معين، ذاك عن السيرة، وهو نوع من الاستخلاص على إتحال أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وآله أمور عامة، بحث السيرة بلها. أما إذا تختلف عن التاريخ تختلف عن الأحداث المجمع. وأما السنة، السنة في تعبير الروايات كل تشريع في أحد استعملت الطاقات لسنة النبي صلى الله عليه وآله، كل تشريع معمول به من قبل النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنه سنة ويعبر عنه جرت به السنة. لذلك هذا الإطلاق ورد أيضا كثيرا في الروايات، أنه نزل به القرآن وجرت به السنة، نزل به القرآن وجرت به السنة، سبحان الله، يعني الذي لا يعمل به الرسول ما يعبر عنه جرت به السنة ولو نزل في القرآن، ربما الآن لم يأتي وقته العمل به. أو بعبارة أخرى، التشريع القرآني حتى الذي نزل به القرآن إذا لم يعمل به النبي صلى الله عليه وآله حاشا النبي صلى الله عليه وآله لا يعمل، يعني بمعنى أنه لم يفعله صلى الله عليه وآله لا يتخذ أهمية كالذي فعله النبي. قد يفعله أمير المؤمنين عليه السلام، قد يفعله الرضا عليه السلام، قد يفعله الحسين، قد يفعله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن هذا التفعيل بسبب أنه لم يجري على طبق سنة النبي، يعني لم يفعل من قبل النبي صلى الله عليه وآله، يظهر من الروايات أن تلك التشريعات التي تفعل من قبل النبي تأخذ دورا وأهمية بالغة أكثر من الذي يفعل من قبل أئمة أهل البيت. لما جبل الله نبيه على الأخذ بعزائم الأمور، يعني ما هو أكثر عزيمة يكون في المنهاج النبوي، وما هو أقل يكون أدواره لأئمة أهل البيت عليهم السلام من بعده. هذا أيضا ملحوظ في الروايات أنه بعض التشريعات القرآنية جرت بها السنة، بعضها هي معلقة إلى أن يأتي أوان العمل بها، وإلا مثلا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، صار اقتتال بين الأوس والخزرج في حياة النبي، يعني صار عبارة اقتتال مو قتل، يعني قتال يعني مع يعني عراك مناوشات بالعصي وبالنعل وبالحجارة ما شابه، ولكن هدأ الموقف بينه والنبي صلى الله عليه وآله. أما أنه قاتل التي تبغي لا لم يحدث هذا في غيره، إنما فعله أمير المؤمنين عليه السلام. لو لم يكن كما يقول الشافعي فعله علي يوم الجمل لما عرفنا أنه كيف يعامل بالأسرى من المسلمين كيف. كثير من المناهج كانت من مناهج أمير المؤمنين فعلها، أو مناهج الحسين عليه السلام آية لم يعمل بها في زمن النبي، يعني لم تفعل لم تجري بها السنة. تلك التشريعات القرآنية التي جرت بها السنة تأخذ موقعية وأهمية أكثر من التي تفعل من بقية الأئمة. هذا أيضا أحد إطلاقات السنة، يعني أن تفعيلها كعرف ديني من قبل النبي يأخذ ميزة وأهمية خاصة لكشف ذلك عن أن لها تمام بلا كل أهمية. نعم، على أي حال هذه جملة من معاني إذن السنة النبوية، وهذا المعنى الأخير انصافا خطير بعد في وكل دي المعاني اللي مرت بنا في معاني الفريضة والسنة لها أثرها ودورها الخطير في المعرفة الدينية وفي العلوم الدينية على الحال الإسلامية. أما في المقام
الشريعة المفعلة عبارة عن السنة،
التشريع المفعل وإن كان في القرآن الكريم
صار السنة أهمية أكثر من الفريضة،
لا
السنة
صارت بعبارة أخرى الفريضة التي تجري بها السنة أهم من الفريضة التي لا تجري بها السنة، يعني نفس الفرائض إذا تريد أن تقايس توازن بينها، الفرائض التي جرت بها السنة أهم من الفرائض التي هذا موازنة داخلية في نفس الفرائض، الفرائض التي جرت بها السنة أهم من الفرائض التي لم تجر بها السنة. إي صح، ولكن مع ذلك يطلق حين ذلك تلك الفريضة أنها أيضا سنة نبوية، فواحد يحتار إلى فريضة إلهية كيف يعبر عنها أيضا سنة نبوية، المقصود منها هذا أنها فريضة إلهية جرت بها السنة فعلت بها السنة، فمن ثم إذن هي فريضة وسنة نبوية بهذا المعنى جرت بها السنة، بخلاف بعض الفرائض لم تجر بها السنة معلقة، بعضها معلقة حتى إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، جملة من الأحكام بعضها إلى 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 دولة الرجعة بعض الأحكام حتى ليست في عهد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى دولة الرجعة، أن أحكامها ما تشبه بأحكام البرزخ وأحكام الآخرة. بعض الأحكام التشريعات الموجودة أشاروا إليها أئمة أهل البيت في روايات عديدة فقه الرجعة، يعني بعبارة أخرى إذا واحد يريد يألف فقه الرجعة أو فقه الظهور، فقه الظهور يعني فقه دولة المهدي في الظهور، فيها جملة من الأحكام القرآنية التي لم تجر بها السنة النبوية إنما تفعل في حين ذاك، جملة من الأحكام موجودة في الروايات أشارت إليها الروايات في مثلا أنه يبرز الإيمان يعامل لا يعمل يلغى العمل بالظاهر وإنما يعمل بحسب باطن القلب. هذا عندما تظهر الدابة وتسمي المؤمن مؤمنا، الدابة له أمير المؤمنين صلى الله عليه، يخرج من الصفا بينما عيسى بن مريم يطوف حول الكعبة معه المسلمون، تخرج الدابة. حتى في البخاري موجودة من حيث لا يشعرون، رووا روايات الرجعة ورووا روايات رواية الرجعة موجودة في البخاري وأيضا موجودة في مسلم وفي الصحاحة الستة، من حيث لا يشعرون طبعا، وطبعا لا بد أن لا يشعرون قضية الدابة والميسم وهذه الأمور التي تذكر في الرجعة، هذه موجودة حتى في صحاح السنة لأنها مروية عن النبي بطريقة رمزية، فهم ما التفتوا إلى لب المعنى. على كل في ذلك أدلة الرجعة رواية الرجعة مستفيضة عند السنة فضلا عن تواترها لدى أهل البيت عليهم السلام. هناك حين دين يعمل لا يعمل بالظاهر، بعد أن إذا صار الباطن واضح والظاهر واضح لما يعمل حين دين على وفق الظاهر، إذن ليس على التشهد مثلا بالشهادتين بحسب الظاهر مثلا، لأن هم أيضا يرون هذا المطلب، لأنه حين دين كفر أي إنسان يطلع في على جبينه أو نفاق نفاق بعبارة خاصة حالة نفاق ما فيها ما لها دور، إما كافر أو مؤمن، حالة دار الإسلام ظاهر الإسلام كانما حينئذ تتقضى وتنتهي عند ذلك الأمد. روايات موجودة عند الفريقين بهذا المضمون ومن هالقبيل عليه تحال. زمن الظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه في بداياته، لا في بدايات ظهور الحجة حتى الجزية تأخذ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب بما فيهم على حال المذاهب الأخرى يكون أهل الكتاب، تأخذ الجزية منهم، ثم بعد ذلك لكن تجي فترة لا على حال إيه نعم فيها، فإليها مراحل نفس دولة ظهور عجل الله، يعني أواخر دولة ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قريبة أحكامها من أحكام دولة الرجعة. أي ما كان هذه العناوين على إتحال المعاني ليست متناقضة ولا متدافعة ولا متعارضة، بل هذه المعاني على إتحال كل لها مجالها وميدانها ويجب وعيها وإقامتها، لنا من أصول معارف الدين وأركانه معرفة فهم معنى الفريضة ومعنى السنة وما شابه ذلك، كما مر بنا إذا تذكرون معرفة معنى الملة ومعنى الدين، الملة ملة إبراهيم، أما الدين دين محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، كل الأنبياء كانوا على دين النبي خاتم الأنبياء، وخاتم الأنبياء منذ ولادته كان على دينه الذي هو بعث به، وأشير للآيات الكريمة قلنا آية 81 آل عمران إذا تذكرون، إذا أخذ الله من النبيين، لا إذا أخذ الله ميثاق النبيين، لا غير ذلك الآية، إذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة إن أعطاكم هذا المقام في سبيل إقراركم بنبوة خاتم الأنبياء، لما أتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررتم أخذتم على ذلك أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل الأنبياء دينوا وأقروا بالإيمان بنبوة خاتم الأنبياء، وخاتم الأنبياء يصدقهم ويشهد لهم لأنه يعبر عنه أنه يؤمن، لأن المشرف يصدق لهم يكتسبون منه التصديق مقامه أعلى. على أي حال، فمعنى الملة الطباطبائي إذا تابع في الميزان انصافا رحمة الله عليه حاول يستخرج ما الفارق بين معنى الملة ومعنى الدين، وين كان قال الأمر صعب، يعني يريد لأهل البيت أكثر يشيرون لهذا المعاني، بس مقدار ما استطاع أن يفسره من روايات الأئمة عليهم السلام واستعمالات الآيات الكريمة لا بس هذا المعنى الذي استخلصه هو، وأن الملة هو تفعيل الفطرة الأولية تفعيلها عملا. لذلك في رواية أهل البيت ترى أنه الأمور التي سنها إبراهيم مثل فرضا قص الأظافر، حلق أخذ شعر الإبطين والعانة، كذا من الفطرة، عدة أمور أتى بها النبي إبراهيم على نبينا عليه هي من الفطرة، التوحيد أصل التوحيد ونبذ الشرك طبعا الختان وكذا من الفطرة. فالأمور التي هي تفعيل وتفتيق للفطرة بنحو عملي، تفتيق للفطرة يعني النهج العملي بالفطرة بهداية طبعا من السماء، هذا خلاصة ما استطاع أن يتوصل له على طريق تقريبا من تعريف الملة. أما بخلاف الدين، لا، الدين على حال أسس معارف وأصول محرمات أخرى بشكل جامع فتكون دين غير الملة. بخلاف الشريعة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، الشرعة شريعة النبي صلى الله عليه وآله، هناك شريعة إبراهيم، شريعة نوح، شريعة كذا، الشرائع اللي هي تفصيل الأحكام، ربما في بحوث سابقة بينا ما الفرق بين الدين والشريعة، وإن كان في إطلاق دارج غالب عند الفريقين بشكل يعني غير دقيق متسامحي أن تطلق الدين على الشريعة والشريعة على الدين، وهذا خطأ طبعا بحسب روايات أهل البيت واصطلاح القرآن الكريم، أبدا الشريعة لا تستخدم في مورد الدين ولا الدين في مورد الشريعة، بمعنى اللغوي العام ما يتدين به الإنسان ويسلم به هذا صحيح، ولكن الدين هو عبارة عن العقائد وأصول المحرمات وأصول الواجبات وأركان الفروع بعبارة أخرى، هذا هو دائرة الدين. أما الشريعة هي تفاصيل الأحكام الفروع، تفاصيل الفروع على إتحال هذه الشريعة. المنهاج، المنهاج أو الطريقة، هذه عناوين أخرى، هي سنن الأوصياء، سنن الأوصياء. لذلك إذن أحد أدلة الدور التشريعي لأئمة أهل البيت أن لهم مناهج وطرق. الطريقة التي اصطلح عليها الصوفية هي مأخوذة من فرق الشيعة، اللي هي مأخوذة من رواية أهل البيت، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، اللي هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فالمنهاج والطريقة هي سنن الأوصياء، هذا الصلاح، لكل منكم جعلنا شرعة يأتي بها النبي ومنهاج يأتي بها الوصي والأوصياء. فإذا هذه أمور على إتحال، والمنهاج سبحان الله وكل هذه تعبيرات دقية، الملة جدا لها عمومية، الدين قبلية عمومية أيضا، الشريعة أخص، المنهاج والطريقة أخص الأخص، كلها بيان قانوني برهاني إلى مراحل تنزل التشريعات. هذا تمام الكلام على دعم في المعاني التي مرت بنا، وهذه أمور مهمة جدا في المعرفة الدينية، في أصول المعرفة الدينية. يبقى أن هو المعنى الذي استخدم فيه الروايات هنا ما هو؟ المعنى الذي استخدم كما ربما ذهب إليه الأكثر هو صحيح، ما جعل في الكتاب هو الفريضة كما مرت بنا أنا ولو اليوم نسيت أتي بالروايات السابقة التي استعرضناها سابقا، استعرضنا الروايات سابقا، تعرضنا إلى كثير من الروايات، ففي استعمالة الروايات واضح فيها أنه ما ورد الأمر به في الكتاب، بخلاف السنة ما ورد الأمر به في الحديث النبوي أو أحاديث المعصومين، السنة المعصومين. وقد تطلق السنة حتى على سنة المعصوم الأئمة يعني، وقد يعبر بالمنهاج بعد والطريقة، إلا أنه لا بد من إضافة أمر، يعني تعديل هذا التعريف أو تتميمه ببعض التعاريف التي مرت الآن علينا، وهو أن ما ورد في القرآن الكريم بحسب منصة الظهور أو دلالة الظهور، الأمر قد يكون نسبي، وهو الذي مر بنا أمس، يعني قد يكون أصل تشريع الشيء ورد به القرآن الكريم أعم من الوجوب والاستحباب والمشروعية، وأما وجوبه وردت به السنة النبوية. يعني ماذا؟ يعني الله لم يلزم به في كتابه، وإنما الذي ألزم به النبي صلى الله عليه وآله، وقد يظهر ذلك حتى في صلاة القصر، أن الذي ألزم بكون الصلاة في السفر قصرا ليس هو تشريع الله عز وجل، وإنما هو النبي صلى الله عليه وآله. لذلك أطلق في روايات الفريقين على الذين خالفوا النبي في التقصير في الصلاة أنهم العصاة أو الذين لم يفطروا في السفر، أطلق عليهم العصاة. ويقرب ذلك طبعا في الكلام، يقرب ذلك في هذا المثال أنه أصل تشريع الصلاة ركعتين كان من الله عز وجل. ففي روايات الفريقين قسيمة رواية أهل البيت عليه السلام أن النبي أبقى ركعتين في السفر، إلا المغرب أضاف لها ركعة سفرا وحضرا، أبقى ركعتين سفرا في السفر، ولكن أضاف إليها في الحضر ماذا؟ أضاف إليها في الحضر نعم ركعتان. تقصير الصيام تقصد، أما الصلاة عندهم تقصير أيضا.
البخاري يقول أنك بالخيار يعني
في على كل هذا بحث آخر عندهم، شلون الآن عزيمة ومتى موارد العزيمة ومتى موارد التخير، بس أصل التقصير عندهم موجود. أنا ما ذكرت أن ركعتان ورد في القرآن، أنا قلت الذي ورد في القرآن الكريم المشروعية، لا جناح عليكم أن تقصروا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فلا جناح أن تقصروا في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فحينئذ أصل لا جناح معنى المشروعية مو العزيمة، ولكن العزيمة قد يفهم من بعض الروايات أنها قد تكون من النبي صلى الله عليه وآله. كذلك في السعي عليه الحال أصل مشروعية السعي رجحانه هو في القرآن، لذلك في بعض الروايات بلحاظ مشروعية السعي فريضة يختلف عن الرمي، ولكن بلحاظ عزيمته يختلف السعي مثلا عن بقية أجزاء الحج. على أي حال إذن ما نبه عليه النراقي أو الأغرض الهمداني أو ربما صح الجوار بعد جملة من الأعلام أنه لا يكفي فقط أصل الورود في القرآن الكريم، بل لا بد من تحري مقدار الوارد في القرآن الكريم. هل أصل المشروعية هو الوارد أو على حال أصل الوجوب دون الضمنية الارتباطية بعبارة بحدود الدلالة الواردة في القرآن الكريم، أما الزائدة عنها تكون حينئذ سنن نبوية. فهذا على حال تعريف أدق لقضية الفريضة والسنة التي ورد استعمال المعنيين في تحديد المعنيين الفريضة والسنة، المعنيين اللذين استعملا وورد فيهما هذه القاعدة لا تنقض السنة بالفريضة. الكلام في هذا المدرسة السؤال ما لذلك تقصروا إذن معناته أنه الصلاة لها مقدار أول محدد فيها زيادة. الزيادة لم ترد، لا لم ترد العزيمة بها أنها أصل مشروعيتها نعم فبالتالي من قبل النبي، أما أنها العزيمة بها من الكتاب فلا. نعم على حال هذا محصل الكلام في معاني الفريضة والسنة. هل نخرج بنتيجة من هذه الجهة وهي نتيجة عملية مهمة؟ الصحيح أنه على وعلى ما انتهينا إليه من هذا المعنى لا بد من التحري في كل باب تحري إطلاقات الشارع، تعابير الشارع بأنه أيها فريضة أيها سنة، في نفس كل باب عبادي أو غير عبادي عندما يراد إجراء هذه القاعدة لا تنقض السنة، لا تنقض السنة الفريضة، يجب التحري، لأنه تمحيص الفريضة بشكل دقيق سيما من دلالة آيات القرآن أو من دلالة الروايات يحتاج إلى تثبت ومداقة، ولا سيما إذا كانت أنواع الدلالة وأطوار الدلالة مشروحة في الروايات بلا ريت تكون مشروحة في الروايات بشكل أدق من الاستمرار، لأنه قد يتوهم الإنسان من نفسه في الدلالة أنه دلالة على الشيء، وإنما هي نفس الدلالة على الشيء إنما دلالة على جذر الشيء أو على جهة في الشيء. فلذا هذه المداقة تحتاج إلى تروي وتثبت في تطبيق القاعدة. ولعل سر انحصار استخدام هذه القاعدة التي هي أهم وأكبر من قاعدة لا تعاد هو هذا التلكؤ في تشخيص الصغرى الفريضة من السنة، وهذا مما يدلل ويؤكد على أن دي القاعدة فيها شائبة من الأصول القانونية وليست هي قاعدة فقهية تطبيقية محضة. هذه القاعدة فيها شائبة من الأصول القانونية وليست هي قاعدة فقهية تطبيقية محضة. نظير ماذا؟ نظير ما ذكره نفس الفقهاء والمجتهدون أن في بعض المسائل التي هي بحسب الظاهر شبه موضوعية المفروض أن توكل إلى المقلد العامي، لكن لأن الموضوع استنباطي، الموضوع استنباطي يعني ماذا؟ يرجع إلى الشبه الحكمية، فبالتالي تكون هذه الموضوعات ليست بيد المكلف وإنها بيد من؟ بيد المجتهد. هنا هكذا هذه ظاهرة بلحاظ المحمول تطبيقية قاعدة فقهية تطبيقية، لكن بلحاظ الموضوع سنة وفريضة كيف حدود السنة وكيف حدود الفريضة. هذه أمور كما ذكرنا أسس التشريع، وأمور أسس التشريع ضرورة السنة النبوية. واحد يقول أليس الكتاب الكريم يشكلون عامنا؟ هذا جواب لطيف نقضي، نقضي وتوضيحي بالحلبي. أليس الكتاب الكريم فيه كل شيء؟ بس أليس تقولون أنتم بضرورة العمل بالسنة النبوية؟ شنو السنة والسنة النبوية ماذا تضمن؟ الكتاب فيه نقص؟ ليس نقص، وإنه تفسير غيبي إيصالي يعلمهم ويزكيهم، هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم. هذا التعليم لتبين للناس، تبين الناس مو بيان لغوي، ولازم أخسر يجي بيان لغوي ليس بيان لغوي، وإنما هذا بيان إلى أسس تشريعات الغيب كيف تتناسب في معادلاتها المعقدة أو اللامتناهية خارج عن قدرة البشر في التنزل. فكيف الحاجة إلى السنة النبوية بعد الكتاب؟ يعني الكتاب فيه كل شيء، هو تبيان لكل شيء، لكن طولي، حاجة طولية تبعية. كذلك السنة النبوية ما يمكن الوقوف على أسسها، لأن نفس النبي في جنبتان، جنبة بشرية هي معروفة لدى البشر، وفي جنبة ملكوتية غيبية يوحى إليه. كيف واحد يعرف شؤون الوحي وحالات الوحي غير من يكون يعرف ذلك؟ فيكون دور الأوصياء من تمام على الحال. لذا إذا هذا الموضوع وهو الفريضة والسنة فيه نوع من الشائبة، ماذا؟ الشائبة التي ترجع إلى الأصول القانونية. وقلنا الأصول القانونية بالأصالة مهمة النبي وأهل بيته، إنما يستطيع الفقيه أو المجتهد أن يعمل منهج الاستخراج وفق موازين وضوابط. الذي أوقع العامة بغض النظر عن نواياهم ومآربهم وإعراضهم، أوقعهم في ضرورة العمل بالاستحسان وبالرأي وبالمصالح المرسلة وسد الذرائع والقياس، أن هذه الحلقة هم افتقدوها، حلقة الأئمة أو حلقة حتى فهم السنة النبوية على ما هي عليه. من ثم عندهم فجوة فراغ، فجوة فراغ الضرورة يبنوها، ومن ثم ملؤوها بشكل غير منسجم، لأن لا يستطيع أحد أن يكتشف الانسجام إلا من يطلع على دي الأمور الغيبية في أصول القانون وأسس التشريع. نعم، لذلك سبحان الله أئمة البيت دائما يركزون على هذا البيان. لو كان اتبعوا من أمر الله باتباعه لما وجدوا اختلافا في الدين، لأن هذه معادلات معقدة، ما تستطيع أن تقف على البنية المنسجمة المتلائمة النسيج الواحد إلا لمن يحيط بهذه المنظومة اللامحدودة. على حال هذا إذن نتيجة مهمة أخيرة يجب أن تسترعي الوقوف، أنه في تطبيق القاعدة لا بد من التثبت والاتئال في كل باب أين أطبق على السنة، أين أطبق على الفريضة، كي يكون حينئذ نوع من التعبد الشرعي بمصادق الفريضة ومصادق ماذا السنة، مضافا طبعا إلى استظهار من الأدلة الأولية في كل باب ومن العمومات الواردة في كل باب. هذا تمام الكلام طبعا في هذه الجهة، وهي جهة لها مساس مباشر في الثمرة العملية، فيجب مراعاتها بشكل دقيق، وإلا إذا ما استطعنا أن نضبط هذه الجهة أصلا ثمرة عملية لنفس القاعدة سوف يعني تكون عقيمة، سوف تكون قاعدة عقيمة. إذن هذه هي الثمرة الماسة جدا، أو الجهة الماسة جدا بالثمرة العملية، هذه الجهة التي نحن فيها. الجهة اللاحقة فقط معلومين اسمها إلى غد إن شاء الله. نعم، عمومية القاعدة لكل مركبة. صلى الله على محمد وعلى آله.
الأخوان كم تروح؟